بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه المناسبة الجليلة التي تنعقد في هذه البلدة الطيبة المباركة تحت نظر الفروع الطيبة للإمام الحداد، نسأل الله تعالى أن يبارك لهم في ذلك وأن يكتبهم في البارين الذين يحافظون على بر آبائهم وأسلافهم. ومثل هذه الحولية وإعادة ترتيبها كل عام إشارة واضحة وبينة إلى حسن التعلق لدى هؤلاء بأولئك القوم من رجال الله وأولياء الله الذين عاشوا في وادي حضرموت لأجل الله ولأجل العلم والدعوة، وانتشرت آثارهم وأخبارهم في أقطار العالم كله. أحييكم جميعا وأسأل الله لنا ولكم التوفيق. الإمام الحداد إمام جمع كل معاني الإمامة في حياته منذ الصبا إلى أن توفي، وهو على غاية السير القلبي والسير الجسدي لله سبحانه وتعالى على الوجه الأكمل. ومثل هذا الإمام هو نموذج من النماذج العظيمة التي عرفتها مدرسة حضرموت والطريقة المباركة فيها. فأوجه الكلام عن الإمام الحداد ليست قليلة، أوجه الكلام عن الإمام الحداد تقتضي مؤلفات وتقتضي أوقات عديدة، لكن بما أنكم قد اجتمعتم في هذه المناسبة لإحيائها فنأخذ نصيب مبارك من الحديث عن هذا الإمام وعلاقته بنا أجمعين، وعلاقته بالإسلام، وعلاقته بتجديد حقيقة روح الإسلام في الأمة. فمنذ الصبا والإمام الحداد على طريق المجاهدة، وهذه هي البذرة الأساسية في حياته، أنه بنى حياته منذ الصبا على المجاهدة وعلى ترتيب وظائف الأوقات تحت نظر شيوخه. لهذا جاء التميز، والتميز هذا لا يتأتى لكل من هب ودب حتى لو طلب العلم، وإنما يأتي التميز عندما يجد الإنسان المربي أو الموجه الذي يساعده على إنهاض نفسه في طريق أهل الله. فالإمام الحداد منذ الصبا كما ذكرنا وهو على غاية الاستقامة، ولم يعجزه شيء من العلل أو الأمراض عن الهدف الأسمى الذي هيأه الله له. فلذلك كانت المجاهدة جزء من حياته، والمقصود بالمجاهدة العناية بترتيب وظائف الأوقات بالليل وبالنهار، إضافة إلى مجالس العلم ومجالس التربية ومجالس السلوك التي يأخذ بها نصيبه من العلوم الشرعية والعلوم الذوقية. وهكذا كانت حضرموت في ذلك العصر وما قبل ذلك العصر، كانت العناية الأساسية على التربية قبل التعليم ثم يأتي بعد ذلك التعليم، وإلا فالأصل أن التربية هي الأساس في حياة بناء الرجال. فالإمام الحداد جمع الله له منذ صغره إلى شبابه إلى كهولته ما يتعلق بشأن المجاهدة في الطاعة والمجاهدة في طلب العلوم، حتى كان منذ الصبا يعني في أوقات الشباب تقريبا وقد تصدر للتعليم، وصار يأتي إليه بعض طلبة العلم مبتهجين بأسلوبه ويستشعرون بالراحة في أن ينالوا عن طريقه نصيب من العلم، أي بمعنى ظهر مبكرا، ظهر نبوغه مبكرا، وهيأ الله له من ترتيب أوقاته ألا يفوت عليه مجلس من مجالس الخير في تريم، وكان له جملة من الشيوخ الذين رتبوا له أوقاته ورتبوا له كذلك أوراده وأذكاره التي ينطلق منها ويسير عليها. فكان متفردا في مجاهدته في طاعته وعبادته، وكان متفردا في طلبه للعلم، وكان متفردا في أخذ مبدأ التصوف. فالإمام الحداد يمثل النموذج العالي من مفاهيم التصوف التي ترقى فيها درجة بعد درجة، فقد كان في مرتبة المريد، ثم ارتقى إلى مرتبة السالك، ثم إلى مرتبة الناسك، وهكذا حتى بلغ إلى مرتبة علم اليقين، ثم عين اليقين، ثم حق اليقين. وهذه ربما لا نعرفها إلا إذا تعمقنا في سلوك هؤلاء الرجال، وعرفنا كيفية الترقي الذي ينالونه بحسن التلقي. فبعد هذا تهيأ الإمام الحداد أن يكون صاحب وظيفة يسمونها الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، فصار مع وجود اللسان المباركة قد يصلي في بعض المساجد ويتكلم في بعض الجموع من الناس، فرأوا الناس ألفاظ وعبارات تخرج من لسانه وفيض وفتح يؤثر على السامع، فصار بعد ذلك لسانه لسان دعوة، ووقته وقت إنسان مؤمن بالله على الوجه الصحيح في ترتيب نفسه وترتيب وظائف غيره، هذا قبل ما يتصدر التصدر العام وقبل ما يكون له المريدين الكبار، لكن كان منذ الصغر وهو على هذا النمط من القيام بالمجاهدات والقيام بمبدأ التصوف في متعلقات التسليك والتربية وطلب العلم، وكذلك بعد ذلك صار داعي إلى الله سبحانه وتعالى. والدعوة إلى الله ليست بالسهولة، لأنها تحتاج من الإنسان إلى ملكة وإلى استعدادات وإلى حفظ النصوص وإلى استشهاد بآيات الله، وهذه كلها هيئها الله له. ولهذا سنجد هذا الملحظ المتعلق بالدعوة إلى الله في حياة الإمام الحداد مبينة في كتبه ومؤلفاته، فقد بدأ التأليف والكتابة مبكرا، وهو لا يكتب بذاته ولكن كان كتبه يمليها وأشعاره يمليها على بعض مريديه، فيكتبون ما ألقاه عليهم ويحفظونه. وأعتقد أنكم كلكم تقرؤون أو تسمعون عن كتبه المألوفة التي هي الآن صارت على شكل مجموعة، مجموعة الإمام الحداد، وفيها من الكتب النافعة التي تبين لنا منهج السلوك في الدعوة إلى الله، ومنهج الإرادة في سير المريد إلى الله سبحانه وتعالى، وفيها متنوعات المعرفة. إذا نظرنا إلى النصائح الدينية أو الدعوة التامة أو كذلك رسالة المريد أو الحكم أو غير ذلك من الكتب التي ألفها وصنفها لأهداف، كانت له أهداف دعوية يريد أن يوصلها إلى الأمة بعمومها ويوصلها إلى مدرسة حضرموت بخصوصها، فجدد كثير من الأساليب وتجاوز بعض الأساليب التقليدية التي ربما لا يحتاج لها الزمان. وهذه ميزة في الإمام الحداد تختلف عن غيره من آل بعلوي كلهم، فهو قد جعل مؤلفاته وكتبه وأشعاره ذات مواضيع هامة في حياة الأمم والشعوب، ولذلك انتشرت في العالم. ولو جاء أي عنصر من عناصر المجتمعات يريد أن يقرأ كتاب من كتب الإمام الحداد سيجد ما في كتاب الإمام الحداد مناسب لتوجهه، وهو إذا كان متدين، لأن الإمام الحداد مباشرة أخذ الاستمداد من كتاب الله وسنة رسوله وأحيا هذا المفهوم وأعاد ترتيب عقل المدرسة الحضرمية لأجل تستوعب ما يأتي به الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وما يخاطب به الأمم والشعوب على مدى تاريخها، فألف هذه الكتب، بل وحتى كما تعرفون كتابه المتعلق بالمعروف بديوانه المعروف بالدر المنظوم، قالوا هذا كاد أن يكفي عن بقية كتبه، لأنه جعل فيه مواضيع جزء منها مواضيع وعظية، وجزء منها مواضيع دعوية، وجزء منها مواضيع تأملية ومواضيع صوفية ذوقية، ولم يترك فن من الفنون في فن الشعر إلا وطرقه في ذلك الديوان، حتى صار ديوانه متميز عن غيره. الإمام الحداد شخصية مختلفة عن غيرها، ولهذا يسمى في طريقة مدرسة حضرموت المجدد، رجل مجدد. عندما هيأ الله له نصيبا من الفتح ونظر إلى واقع حضرموت وما حولها، ألهمه الله فكرة التجديد، والتجديد المقصود به المحافظة على ثوابت الديانة مع تغيير لغة الزمان، والأخذ بحاجة الإنسان في المرحلة التي يعيشها. فلذلك يسمى مجدد، مجدد الطريقة، أي مجدد منهج المدرسة الحضرمية. بماذا جددها؟ جددها بتأليفاته، فقد اختصر كتب الإمام الغزالي وجمعها كلها في مؤلفاته، لأن الإمام الغزالي بالنسبة لمدرسة حضرموت حجة، يعتمدون على كتبه في كل الفنون التي طرقها. فجاء الإمام الحداد ولخص هذه الفنون وأودعها في كتبه المباركة التي نراها الآن ونشهدها في كثير من مجالس العلم في كثير من البلاد، حتى بعضها ترجم إلى لغات أخرى، حتى أن صارت لغة كتب الإمام الحداد لغة عالمية، طرقت أسماع الكثير من المتدينين في هذا العالم. فقدرته التي من الله بها عليه على تجديد الطريقة كان لها الأثر العظيم علينا جميعا في كل بلاد. لو نظرنا إلى مثلا راتب الإمام الحداد أو بعض أوراد الإمام الحداد، سنجدها موجودة في أصقاع العالم كله، لأن الرجل كان مخلصا في تجديده، ولأنه كان معتدلا في تفكيره، ولأنه لم يقف على طرفي الإفراط والتفريط، بل استقام على حد التوسط الشرعي. وهذه أحيانا قد لا تكون عند البعض من العلماء أو الدعاة، فقد يميل إلى شيء من الإفراط أو التفريط مما يؤدي إلى التصادم مع الناس. لكن الإمام الحداد أخذ حد الوسط المشروع، وكتب الكتب ودعا إلى الله ورتب وظائف الأوقات على هذا الأساس، وتربى على يده جملة من هؤلاء الرجال الذين عرفهم التاريخ القريب بعد الإمام الحداد وكانوا على منهجه، ومن يبحث عنهم يقرأ في تراجمهم وفي تراجم الحداد ليتعرف على الآخذين، سواء كانوا من أولاده أو كانوا من الشيوخ المقربين إليه والآخذين عنه. فعاش الإمام الحداد للعلم، وعاش للدعوة، وعاش للتسليك والتربية. هذه هي زبدة التجديد. ودائما المجدد يصنع رجال، وليس فقط يصنع كتب أو مؤلفات، فالمؤلفات كثيرة في العالم، والذين ألفوا قوم كثر، لكن هذه المعلومات وهذه المؤلفات وهذه المفاهيم الذوقية صبها وأفرغها في أذهان تلاميذه الذين كان لهم من بعده الدور في استمرار هذا المنهج، واستمر هذا المنهج إلى عصرنا، بل وأدركنا جملة من الشيوخ المتأخرين الذي يقول قائلهم: ما كان من عصر الحداد وما فوق أخذنا به، وما كان من عصر الإمام الحداد وما بعد ذلك لنا فيه رأي. بمعنى أن الإمام الحداد كان سد مانع عن كل نقيصة تدخل في الطريقة، وهذا ملحظ عجيب سمعناه من كثير من الشيوخ، بل كانوا يقولون أن الإمام الحداد لم يصل إلى درجته أحد من المتأخرين. لو كان العطاء بالقراءة والكتابة لوجدنا الكثير، لكن لم يبلغ إليه أحد. فصار الإمام الحداد متميز بما أعطاه الله من ذلك العطاء ومن ذلك العلم، وهو يستحق أن تعاد حوليته، لأن هذه الحولية هي أيضا عبارة عن تجديد وعي وتجديد فهم وتعريف الناس بقيم الرجال في مرحلة نحن الآن نعيشها نفقد فيها الرجال ونستشعر اليتم في كل شؤون حياتنا، حتى بالنسبة للطريقة، طريقة مدرسة حضرموت اليوم تستشعر اليتم بفقد رجالها. إذن هنا لما نعيد هذه الذكريات ونعيد تاريخ الرجال الذين أسسوا هذه الطريق وجددوا مفاهيمها، إنما نحن نقوم بحق الطريقة والمدرسة التي كانت مرتبطة كل الارتباط بالحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. فلم نعرف الحبيب عليه الصلاة والسلام إلا بالوسائط، العلماء، الوراث، الأولياء، العارفين بالله. ومثل هؤلاء هذه المسميات اجتمعت في الإمام الحداد، وبقيت هذه فيمن ذكرنا من تلاميذه وتلاميذ تلاميذه، وأيضا في كتبه النافعة التي انتشرت في العالم، سواء كانت بلغة العرب أي باللغة العربية أو كانت بغيرها من اللغات الأخرى. على هذا المعنى ونحن في هذه الذكريات نسأل أنفسنا عندما نسمع من الناس وهم يقولون العقل السليم في الجسم السليم، هل الإمام الحداد كان سليم الجسد أو كان معلول؟ الإمام الحداد كان بصير أي لا يرى، غير مبصر، فمن هذا المفهوم يكون في هذه الحالة ليس بسليم. لكن كيف صار هذا الإمام الحداد يكاد أن يكون أفضل من كثير من المبصرين؟ إذن معنى ذلك أننا نفهم أن هذا المثال المتداول على ألسنة الناس غير صحيح، وأن المثال الصحيح الذي ينطبق على الإمام الحداد وعلى أشباهه وأمثاله أن العقل السليم في القلب السليم، وأن قلب الإمام الحداد قلب طاهر، قلب مليء بالذوق، مليء بالحكمة، فلم تعوقه البصر عن أن يظهر سر البصيرة. هذا هو الإمام الحداد، فقد اشتملت عليه هذه المعاني، أن العقل السليم في القلب السليم، وأن الجسد قد يعل أو يمرض أو يحصل فيه ما يحصل، فهذا أمر معلوم. لكن لو اجتمعت للإنسان مثل ما اجتمعت للنبي صلى الله عليه وسلم سلامة الجسد وسلامة العقل وسلامة القلب، فهذه أقصى درجات العطاء الإلهي. إذن ففي حوليتنا هذا، ونحن نباشر هذا الكلام معكم وستسمعون العديد من المتكلمين عن الإمام الحداد، المقصود إحياء هذا المنهج، وليس المقصود أن نسمع وبعد ذلك ننسى أو لا نساهم في إحياء هذا الطريق. كم نحن في غاية الحاجة من الإخوة الذين يستمعون أخبار الإمام الحداد ممن ينتمون للطريقة أو ممن ينتمون للإسلام كله، أن يحرصوا على المحافظة على علم الذوق. وهذا علم الذوق هو العلم الذي يحسن كافة العلوم ويجعل العلوم تحمل نكهة خاصة من نكهات أهل الله الذين يجري الله تعالى على ألسنتهم الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. نتوجه وإياكم إلى الله في هذه المناسبة أن يحفظ الرجال القائمين عليها والذين أعادوا ترتيبها في هذه البلدة المباركة، وحيثما تيسر من إقامة هذه الحولية نسأل الله أن يوفق كل من قام عليها أن يؤدي الغرض المطلوب من الحولية، وهو تعريف الناس بأهمية ما أبقاه لنا الإمام الحداد من خدمة الإسلام بالعموم، ومن خدمة المدرسة بالخصوص، ومن خدمة الطريقة بخصوص الخصوص. هذا الذي هو مأمول وهذا الذي هو مطلوب. وبارك الله في من طلب مننا أن نلقي هذه الكلمة، فنحن سعداء بهذه المشاركة معكم، ونأمل بإذن الله أن نحضر أكثر من مناسبة تتعلق بهذا الموضوع وبغيره، فهناك مناسبات أخرى تعقد في هذه الحوليات لرجال صدقوا ما عهدوا الله عليه. فنقول بإذنه سبحانه وتعالى أن يهيئ الأسباب لأجل تتعرف الأمم وتتعرف الشعوب على مقام هؤلاء الرجال رحمهم الله رحمة الأبرار. بارك الله في مجمعكم، وبارك الله في حوليتكم، وبارك الله في حضوركم، وبارك الله في حسن استماعكم، ونسأل الله تعالى أن يسلك بنا مسلك هؤلاء الرجال، ويجعلنا ممن اهتدى وممن اقتدى، ممن سار على طريق الحق وسلك طريق أهله مع الحفظ الكامل والتوفيق الكامل. وفي الختام أيضا نقول ببركة هؤلاء الصالحين وحولياتهم يجب أن نتوجه وإياكم إلى الله سبحانه وتعالى أن يرفع ما حل ببلاد المسلمين أجمعين وبلاد العالم كله من هذه الأوبئة والأعراض والأمراض والأغراض، وأن يصرفها عن الجميع، وأن يحل في الأمة الأمان والإيمان والالتزام والعود إلى الله سبحانه وتعالى والرجوع إليه وحسن التوجه والتوبة التي بها عندما نقيم هذه الأمور يرفع الله البلاء. ما ينزل البلاء إلا بالذنب، ولا يرفع إلا بتوبة. وإذا لم نتوب إلى الله ولم نرجع إلى الله فنحن معرضون للخطر. فنتوجه نحن وإياكم بالدعاء بأن الله سبحانه وتعالى يصرف عن الأمة المحمدية بل وعن العالم كله كل ضرر وكل أذى وكل بلاء، ويسلك بالمسلمين بالخصوص منهج الرسالة المحمدية بعيد عن الدعوات الهوجة التي انتشرت اليوم، إما دعوة الإلحاد أو الليبرالية أو العلمانية أو غيرها مما نسمع عنها، وقد غزت بلاد العرب والمسلمين وغزت أهل لا إله إلا الله ونخرت في أبنائهم وبناتهم. يجب علينا أن نتوجه إلى الله أن يسخر لهذه الأمة من يعيدها إلى جادة الطريق التي أراد الله بهذه الطريق أن يظل صوت الدين وصوت الحق قائما إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. بارك الله فيكم وحفظكم وجمعنا بكم في خير ولطف وعافية، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.